الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد البشر والشافع المشفع في المحشر، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم عباد الله بأن نتزود بخير زاد ليوم المعاد والعرض على رب العباد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب، فإن من اتقى الله وقاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض الأمر إليه وفقه وهداه. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ معاشر المسلمين، عودا إلى سلسلة آفات في هذا اللقاء الخامس منها، والتي نتناول فيها الحديث عن بعض الظواهر والصفات والأمراض التي أصابت مجتمعنا هذا على وجه الخصوص وأمتنا على وجه العموم، نشخصها ثم بعد ذلك نقدم دواءها وعلاجها من منطلق كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ أن كتاب الله وسنة رسوله كفيلان بتشخيص كل مرض وداء ووصف كل علاج ودواء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء، وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وكان حديثنا في لقائنا الأخير عن آفة الجبن، ونحن نتناول الحديث اليوم بعون الله تعالى في هذه الساعة عن صفة أخرى ونعت من النعوت التي باتت ظاهرة بارزة في أيامنا. أيها الناس، هذا النعت وهذا الوصف إما أن يكون جبلة في صاحبه جبل عليها فهو مجبول ومفطور عليها، وإما أن يكون قد تلوث بها كسبا وعملا وتسببا. إما أن تكون هذه الصفة صفة جبلية قد طبع عليها لا تنفك ولا تزول، وإما أن تكون صفة كسبية يتسبب فيها من عدة نواح كما سنبين بعون الله. هذه الصفة وهذه الآفة تسبب الهلاك للفرد والمجموعة، خاصة إذا كثرت في المجتمعات، بنص حديث سيد البريات عليه صلوات الله وسلامه كما سنسمع. وأنتم تلحظون يا رعاكم الله أننا نعيش أياما اختلت فيها موازين ومعايير كل شيء إلا من عصم الله، صار الحق باطلا والباطل حقا والنافع ضارا والضار نافعا والمعروف منكرا والمنكر معروفا. انقلبت الموازين والمعايير واختلت النظم إلا من رحم الله جل في علاه. سنوات خداعات كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل ومن هو؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. رواه أحمد وغيره بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فلا تسل عن هذا الاختلال الذي تعيشه الأمة إلا أن تسأل عن أهم أسبابه، ومن أعظم أسبابه هذه الآفة التي نتكلم عنها ونسلط الضوء عليها في هذه الساعة بعون الله. ما هي؟ إنها آفة الخبث. إنها آفة الخبث. أيه؟ آفة الخبث. ما الخبث؟ أعوذ بالله من الخبث، وأعوذ بالله من الخبثاء، وأعوذ بالله من الخبائث. ما هي صفة الخبث؟ الشيء قد يعرف بضده كما هو متقرر في علم اللغة، فالخبث ضد الطيب. والأشياء التي خلقها الله جل وعلا إما أن تكون أشياء طيبة وإما أن تكون أشياء خبيثة. الخبث ضد الطيب، وقد عرفه الراغب والإمام المناوي والكفوي وابن منظور في لسان العرب وابن فارس في مقاييس اللغة وغيرهم. قالوا الخبث هو السوء والرداءة والخسة والدناءة، وهي صفة في بعض الناس يتظاهر في الظاهر بالنصح والمحبة والصداقة والأمانة، ولكنه في باطن الأمر كاذب، غشاش، خادع، مخادع، غادر. هذه هي صفة الخبث، شبيهة بصفة الغش والمكر والخداع. وباستقراء الكتاب العزيز وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نجد أن هذه الصفة أو هذا الوصف ذكر في سياقات عجيبة. نعم، وجاء هذا الوصف لعدة أمور، فقد يكون الخبث يراد به الكفر. إذن ثمة خبث في الاعتقاد، فالخبث إما أن يكون وصفا للاعتقاد، وإما أن يكون وصفا للأفعال، وإما أن يكون وصفا للأقوال، وإما أن يكون وصفا للبلاد. باستقراء القرآن نجد أن الخبث تارة ينسب إلى الاعتقاد، وتارة إلى الأقوال، وتارة إلى الأفعال، وتارة إلى البلاد. الخبث أما نسبته إلى الاعتقاد فإن الله جل وتبارك وصف الكفرة به الذين ألحدوا وأشركوا وكفروا وأعرضوا عن منهجه ودينه وتنكبوا صراطه المستقيم وأعرضوا عن دينه القويم، وصفهم بالخبث. قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا أولئك هم الخاسرون. فهذا نص صريح في وصف من كفروا بالله سبحانه وتعالى على اختلاف مللهم وتنوع نحلهم، من أهل الكتاب أم من المشركين أم غيرهم، وصفهم الله جل وعلا بالخبث. فكل كافر خبيث، ولا يمكن أن يوصف الكافر بأنه طيب وإن تظاهر في ظاهر حاله وأمره أو ارتكب من الأعمال ما يظهر للناس بأنه عمل طيب أو قول طيب. كل كافر خبيث. وهكذا فإن كل ما يخالف أصول العقيدة الإسلامية يعتبر خبثا. فالذين يصرفون العبادة لغير الله للموتى أو للأحياء دعاء أو رجاء أو توكلا أو نذرا أو ذبحا أو طوافا أو استغاثة أو استعانة أو استعاذة فيهم من الخبث بقدر ما وقعوا في مخالفة الاعتقاد وبقدر ما وقعوا في هذا الشرك بالله تبارك وتعالى. كذلك من خالفوا في سائر أصول العقيدة فيما يتعلق بذات الله أو أسمائه أو صفاته تحريفا أو تعطيلا أو تشبيها أو تمثيلا فيه من الخبث بقدر هذه المخالفات. وقل مثل ذلك في سائر أصول العقيدة وجميع مسائلها. قل مثل ذلك أيضا في من يظهر الإيمان والإسلام ويبطن الكفر والعداوة لدين الله تعالى وهم أهل النفاق. فأهل النفاق أهل خبث، وأخبث من خلق الله جل في علاه هم المنافقون، هم المنافقون، لأنهم مخادعون ولأنهم غاشون ولأنهم ماكرون، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فهم قوم خبثاء، وخطرهم على الإسلام والمسلمين أشد من خطر اليهود والنصارى. ولذلك ذكر الله تعالى الكفار بهذا النعت فقال: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، يعني عدوا ظاهرا. ولما أتى ليحذر من المنافقين قال: هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. عباد الله، وقد يوصف الفعل أيضا بالخبث كما قال تعالى عن لوط عليه السلام في سورة الأنبياء: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. فكل عمل يخالف كتاب الله وسنة رسوله حتى وإن كان ظاهرا كالبدع والمحدثات التي يستحسنها البعض يوصف بأنه عمل خبيث. نعم، وكل ترك لواجب أو وقوع في كبير من كبائر الذنوب فإنه من الخبائث، كالشرك وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات، ومقارفة الفواحش، وأكل الرشوة، وقطع الطريق، والتدليس، وغير ذلك من هذه الأفعال، فإنها توصف بالخبث وهي أعمال خبيثة. وقد يوصف القول بالخبث كما قال تعالى: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إلى آخره. إذن جاء الوصف هنا للقول بأنه قول خبيث، والكلمة الخبيثة هنا هي كلمة الكفر والشرك بالله كنسبة الولد أو الصاحبة له جل وتبارك وعز ربنا وتنزه وتقدس عن اتخاذ الصاحبة والولد. ويلحق بها أيضا كل ما يقال من الزور والباطل والكذب والبهتان والغش القولي، وكذلك الخداع القولي والغيبة والنميمة، كل هذه تعتبر من الأقوال الخبيثة. ويلحق بها الكلام الفاحش البذيء، أن يتكلم الإنسان بالفاحش من القول والساقط والرذيل من الكلام. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أبغض رجل عند الله تعالى هو الفاحش المتفحش، هو الفاحش المتفحش. وقد يوصف البلد بالخبث بنص القرآن أيضا، فقد يوصف بلد بأنه بلد خبيث كما قال تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. قال علماء التفسير تحت هذه الآية: ضرب الله جل وعلا هذا كمثل للناس، فإن من انتفع بالوحي النازل من السماء كتابا وسنة فحاله كحال الأرض الطيبة التي تقبل الماء وتنبت الكلأ والعشب الكثير، كما سيأتي علينا في حديث أبي موسى. وإن من لم ينتفع بوحي السماء كالأرض التي ينزل عليها ماء السماء لكنها لا تنبت ولا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، لأنها أرض خبيثة، ولأن المحل غير قابل بسبب كثرة خبثه، فإنه ينعدم نباته وزرعه ونتاجه. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان من حديث أبي موسى: مثل ما بعثني الله تعالى من الهدى والعلم كمثل غيث كثير أصاب أرضا كان منها طيبة، وفي لفظ نقية، فأمسكت الماء وأنبتت الكلأ والعشب، وأصاب أخرى أمسكت الماء ولم تنبت كلأ، لكن الله نفع بها، شرب الناس واستقوا وسقوا. وأصابت أخرى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل ما بعثني الله تعالى من الهدى والعلم، وذلك مثل من فقه في دين الله تعالى فعمل وعلم، ومن لم يرفع بذلك رأسا، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. يقول الإمام البدر بن جماع الكناني رحمه الله في تذكرة السامع: واعلم أن العلم عبادة القلب، وأنه يستحيل أن يستقر في قلب فيه هذه الصفات الخبيثة. إذن يا عباد الله، إن الانتفاع بكتاب الله وسنة رسوله يعود إلى طيب المنبت ويعود إلى طيب المحل، أما إذا لم يقع الانتفاع فدل ذلك على خبث هذا المعدن وخبث هذا المنبت، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. أحبتي الكرام، اعلموا يا رعاكم الله أن الطيب والخبث قد يكونان جبلة في بني آدم، كما في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي بسند صحيح من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله تعالى آدم قبض قبضة من الأرض، فكان بنو آدم على نحو ما قبض الله من الأرض، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود، وجاء منهم وما بين ذلك، وجاء منهم السهل والحزن وما بين ذلك، وجاء منهم الطيب والخبيث، وجاء منهم الطيب والخبيث. فطباع الناس تعود إلى طباع الأرض، لأننا خلقنا من التراب، وإن طبيعة كل فرد مرتبطة أصلا بالتراب الذي خلق منه، بالتراب والتربة التي ملس منه. هذا شأن الله وأمر الله سبحانه جل في علاه. أحبتي الكرام، إن العبد إذا ما جبله الله جل وعلا على الطيب وعلى الطهر وعلى العفة وعلى الصدق فكان ذلك نحلة فيه، فإن أصل طيبه أو طيب نفسه هو قلبه. إذا ما استقر الطيب في القلب فإن هذا الطيب سيفيض بأضوائه وأنواره ويشع على كافة جوارحه أقوالا وأفعالا، فلا يقول إلا طيبا، ولا يعمل إلا طيبا، ولا يلابس إلا طيبا، كما قال سبحانه وتعالى: إليه يرفع الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وحينئذ يقيض إلى أهل الطيب، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، فلا يزال كذلك حتى يتوفاه الله سبحانه جل في علاه، وينادي عليه ملك الموت: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ورب راض غير غضبان، فتسيل كما يسيل الماء من في السقاء. وحينئذ ينادى عليه يوم القيامة، ويقال بل ينادى عليه ساعة الاحتضار: سلام عليكم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وينادى عليه يوم القيامة إذا ما دخلت الملائكة عليه جعل الله وإياكم منهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ويقال له أيضا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين يسبحون من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اللهم اجعلنا من أهل الطيب في الدنيا والآخرة. أما إذا كانت الأخرى وكان العبد قد ركز في فطرته وجبلته الخبث فلا تسل، فإن استقرار الخبث يكون بادئ ذي بدء في قلبه. إذا كان صاحب قلب خبيث، إذا كان صاحب نية خبيثة، إذا كان صاحب طوية سيئة فإنه لا يقول إلا خبثا ولا يصنع إلا خبثا ولا يتصرف إلا خبيثا، فيستطيب الخبائث ويستقذر الطيبات، يستطيب كل خبيث ويستقذر كل طيب. ويصدق فيه قوله جل وعلا الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة وأجر كريم. نعم إنه لا يستقذر إلا كل ما طاب وإلا كل ما يرضي الله جل وعلا، يستقذر ذلك كله، لكنه يستطيب كل قذر وكل خبث وكل نجس، نسأل الله السلامة والعافية. ترى ذلك في لغته وتصرفاته وأفعاله، ترى ذلك في سيرته وسمته. جعل الله وإياكم من الطيبين. لماذا نستغرب حينما نرى أناسا لا ينفكون عن أكل الحرام، يأكلون ولا يشبعون وكأنهم مخلدون في هذه الدنيا؟ السبب لأنهم خبثاء، لأن الخبث مستقر في قلوبهم ونفوسهم حتى يتوفون على هذا النعت وعلى هذه الصفة وهذا المرض. ويأتي ملك الموت ويجلس عند رأس هذا الخبيث وينادي أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وعذاب، فتخرج وتجذب من مفاصله كما يجذب السفود من الصوف المبلول. وحينئذ ينادى عليها كما في رواية أخرى غير رواية البراء بن عازب، ينادي عليها ملك الموت أيتها النفس الخبيثة التي كانت في جسد خبيث اخرجي إلى حميم وغساق وآخر من شكله أزواج، رواه أحمد بسند صحيح. يا لله، فيتوفى على الخبث، وحينئذ يكون حاله في قبره أن يأتيه رجل منتن الريح قبيح المنظر قبيح الثياب فيقول من أنت؟ فوجهك الذي يبشر بالشر، فيقول أبشر فأنا عملك الخبيث. يحول الله جل وعلا خبث معتقده وخبث قوله وعمله إلى هذه الصورة، عمله يأتيه في هذه الصورة القبيحة في قبره ويقول أبشر فأنا عملك الخبيث، وحينئذ يجعله الله تعالى في دار الخبث. ذلك كما قال ابن القيم جعل الله الدور ثلاثا كما في الوابل الصيب، دار الطيب للطيبين، فهذه لا يشوبها خبث البتة، وهي دار الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه وأحبابه، إنها الجنة، جعل الله وإياكم من أهلها. ودار فيها خبث محض لا طيب فيها البتة، وهذه هي النار. قال وهاتان الداران لا تفنيان ولا تبيدان. الدار الثالثة فيها خبث وطيب، وهي الدار التي يدخلها الله جل وعلا العصاة إذا ما أدخلهم فيهم طيب كالتوحيد والإيمان، لكن فيهم خبث كثير، فلا يدخلونها حتى تطهرهم النار من هذا الخبث، فإذا ما طهروا من آثار الذنوب والمعاصي فحينئذ يؤذن لهم في دخول الجنة. اللهم اجعلنا وإياكم من أهلها. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر من انتشار واستشراء هذه الصفة في الأمة، واعتبرها من أهم وأعظم الأسباب التي تؤذن بدنو الهلاك في العاجل قبل الآجل. فقد جاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم يوما محمرا وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين أصبعيه السبابة والتي تليها. فقالت زينب رضي الله عنها: يا رسول الله، أفنهلك وفينا الصالحون؟ أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. قال: نعم، إذا كثر الخبث. يا له من معيار عجيب، يا له من مقياس، يعتبر محرارا نبويا نقيس به حالنا ومجتمعنا وشعبنا بل وأمتنا. يقول صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب. لماذا خص العرب بالذكر؟ قال بعض العلماء: لأنهم كانوا أكثر من دخل في الإسلام في زمانه. وقال بعضهم، وهذا أقرب، لأن الفتن التي تمر بالأمة العربية أكثر من سائر الأمم آخر الزمان، كما نرى اليوم هذه الفتن التي يركب بعضها على بعض كقطع الليل المظلم، فتن وحروب داخلية ونزعات طائفية، اضطراب واحتراب وغير ذلك من سائر أنواع الفتن، قتل وهرج ومرج وفواحش وغير ذلك من هذه الفتن التي عصفت بالأمة، عصفت بالأمة العربية أكثر من سائر الأمم. هل ترون هذا في دول الكفر؟ هل نرى ذلك في أمم النصارى؟ هل نرى ذلك في الأمم الملحدة؟ نرى ذلك في أمتنا المسلمة، في أمتنا المؤمنة، في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك خص العرب بالذكر. وانظر كيف يذكر صلى الله عليه وسلم أن الهلاك قد دنا واقترب وأوشك، فلما فزعت زينب قالت: أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال بعضهم: لعلها أخذت ذلك من عموم قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فاعتقدت زينب أن مجرد وجود الصالحين في المجتمع يمنع من نزول العذاب وحصول الهلاك، لكن ليس الأمر كذلك، بل قال: نعم، إذا كثر الخبث. وأنا أسألكم سؤالا بالله: هل كثر الخبث أم قل الخبث؟ إن الخبيث فينا أكثر من الطيب. إيه نعم، الخبيث فينا أكثر من الطيب، اعتقادا وقولا وعملا وتصرفا وصفة ونعتا، إلا من رحم الله جل وعلا. فالمصلون أقل عددا بكثير من غير المصلين، والمزكون أقل عددا بكثير من غير المزكين، والطيبون أقل عددا بكثير من الخبثاء، والصادقون أقل عددا بكثير من الكاذبين، وهكذا كثر الخبث. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الخبث، فسر عند أهل العلم بماذا؟ فقيل: الخبث ولد الزنا، كثرة ولد الزنا في المجتمع. ولا نريد أن نذكر إحصائية تقشعر لها الأبدان في مجتمعنا هذا وفي بعض المجتمعات العربية والإسلامية المجاورة. وقيل الفجور، وقيل الفسوق، وقيل سائر كبائر الذنوب. كثر الخبث، كثر الخبث وانتشر واستشرى وبدا وظهر، إلا من عصم الله سبحانه وتعالى. فإذا كثر الخبث في المجتمع كان ذلك مؤذنا بالهلاك ونزول العذاب. فإن قلت: وأي عذاب؟ أنت تعتقد أن العذاب لابد أن يكون زلزالا يدمر، أو طوفانا يغرق، أو حريقا يحرق؟ لا، ليس بالضرورة. الله يقول: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ليس بالضرورة. الهلاك أنواع، قلة البركات، قلة الخيرات. بل اسمع إلى هذا الحديث الذي رواه الإمام ابن ماجه وسنده صحيح، وقد حدثتكم به كثيرا، عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن ظهرت في أسلافهم الذين مضوا. إذا ظهرت الفواحش وانتشرت وصارت أمرا عاديا تحت غطاء علاقة شخصية، وتحت غطاء الحرية، وتحت غطاء أو أغطية أخرى تهوينا من شأنها، فتحل العقوبة والنقمة الإلهية. ما هي؟ أمراض، أسقام. ليس بالضرورة أن يكون إدزا أو سيدا، لا، مرض فقدان المناعة. كل يوم نسمع بمرض جديد، أنفلونزا الطيور، وأنفلونزا الخنازير، وسرطانات مفاجئة. كل هذه الأمراض التي لم تكن ظهرت في أسلافنا سببها ظهور الفواحش. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. الذين يخرجون الزكاة كم عددهم في الأمة؟ إلا من رحم الله عز وجل. بل كثير من المصلين يصلون ولا يزكون، يصلي ولا يزكي. وما نقص قوم المكيال والميزان، وهذه لها ثلاث عقوبات. وما نقص قوم المكيال والميزان، الغش في البيع والشراء، إلا أخذوا بالسنين، القحط وشدة المؤنة، غلاء الأسعار وصعوبة المعيشة وضعف القدرة الشرائية، كل هذا تحت كلمة شدة المؤنة وجور السلطان عليهم. يسلط الله السلطان الجائر والحاكم الظالم على المجتمع. السبب أفعالهم، سيرتهم، نعتهم، غشهم، كثرة الخبث فيهم، نوع من أنواع الهلاك. الرابع: وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من سوى أنفسهم فأخذ بعض ما في أيديهم. وهذا نرى في تسلط العدو على الطاقات الإسلامية وعلى الخيرات العربية. الخامس: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله تعالى ولم يتحروا ما في كتاب الله عز وجل إلا جعل الله بأسهم بينهم. تحصل الفتن الداخلية والاضطرابات والاحترابات، وحسبنا الله ونعم الوكيل. إذن إذا ربطت هذه الأعمال التي هي أسباب لهذه النتائج الوخيمة وجمعت بين هذا الحديث وحديث زينب بنت جحش، نعم، إذا كثر الخبث أدركت من أين أتينا. نعم، إن ذلك كله بسبب ما كسبت الأيدي، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان غفارا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي الكرام، هكذا نطق النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى جوابا لأمنا زينب رضي الله عنها حينما قالت: أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. لا يكفي أن نكون صالحين في أنفسنا، لا يكفي أن تكون صالحا في نفسك. إن الله جل وعلا له سنن لا تتبدل ولا تتغير، ولا يعامل الله خلقه بالمحاباة. لا تظن أن الله يعاملنا بالمحاباة لأننا عرب أو ننتسب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، بل يعاملنا على وفق سنن وقوانين لا تتبدل، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ومن سننه جل وعلا وقوانينه التي لا تتغير أنه إذا كثر الخبث عم الهلاك. الله يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ومن سننه ما قاله ربنا: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لا بد أن نتأمل مدلول الآية المباركة. قضى الله جل وعلا ألا يهلك القرى والأمم والشعوب والمجتمعات بشرط وأهلها مصلحون، ولم يقل وأهلها صالحون، ففرق بين الوصفين. لا يكفي أن نكون صالحين في أنفسنا، لا يكفي أن تكون مصليا حتى تسعى في رد غيرك إلى الصلاة، لا يكفي أن تكون مزكيا حتى تأمر بالزكاة، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لنسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. لا يكفي أن نحافظ على صلاة الجماعة وصلاة الجمعة حتى نتسبب لغيرنا في من تخلف عنها أو تركها بالكلية. الخلاصة ما هي الآن؟ الآن عرفنا أن الخبث كثير، لكن هل يعني ذلك أننا نستسلم، أننا نقول هذا قدرنا، وأن نكتف أيدينا وأن نظل ننظر لدنو نزول العذاب والهلاك المختلف أنواعه؟ لا، لا بد أن نسعى في الإصلاح ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لا بد أن نسعى في الإصلاح. وإن الذي يريد أن يقف موقفا حياديا أو سلبيا في هذا المقام، مقام الإصلاح، فإن العذاب سوف يحل به عاجلا أم آجل على مختلف أنواعه وأضرابه وأشكاله. تعرفون قصة ثمود؟ نبي الله صالح، كانت الناقة آية تدل على صدقه الذي قتلها واحد، إذ انبعث أشقاها، واحد فقط، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، واحد قتلها، واحد قتل الناقة، وتسعة، وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، صاروا عشرة، عشرة تسببوا في عذاب المجتمع ودماره. هلك ثمود عن بكرة أبيها، ليش؟ لأنهم ما غيروا المنكر، لأنهم ما سعوا في الإصلاح، لأنهم أبوا أن يأخذوا على يد الظالم، لأنهم رضوا بهذا المنكر وبهذا الظلم وبهذا الفحش وبهذه المخالفات التي تغضب الله عز وجل، فدمرهم الله جميعا. بنو إسرائيل لعنهم الله بسبب ماذا؟ لعن الذين كفروا من بني على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إيش كانوا يعملوا؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. يمر الرجل فينهى الرجل اليوم الأول والثاني والثالث، لا يمنعه المنكر أن يصير جليسة وأكيلة وشريبة. فضرب الله قلوب بعضهم ببعض، وحقت عليهم اللعنة، ونزل عليهم العذاب. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إننا في حاجة إلى هذا المعنى وهذه الفريضة، أن تحيا وقد ماتت، فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي نالت بها الأمة الخيرية، لا بغيرها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وهي من صفات أهل الإيمان. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. إنها فريضة الإصلاح، فريضة عين على كل مسلم، ليست فريضة الأئمة أو العلماء أو الخطباء أو الدعاة فقط، بل هي فريضتك أنت مع من؟ مع أهلك، مع زوجتك، مع أولادك، مع جيرانك، مع ذويك، مع عمالك، مع من تستطيع أن توصل صوتك إليهم. ولست مسؤولا عن النتائج، لا يسألنا الله جل وعلا عن النتائج، يسألنا عن العمل والسبب. لسنا مسؤولين هل يهتدي الناس أم لا يهتدون، نحن مسؤولون عن قول الحق والنصح وإقامة الحجة على الناس، إبراء للذمة. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فإذا لم نقم بهذا فالهلاك والله وشيك، والعذاب والله قريب، وهو مختلف أنواعه. يبقى السؤال الذي يطرح نفسه، وأنتم تعودتم بنا أننا لا نتكلم بالكلام الوردي النرجسي، تعودتم بأننا بفضل الله نتسم بشيء من الموضوعية والواقعية في الكلام، مش أنا في واد والأمة في واد. لو قال قائل كيف سيكون الإصلاح وكيف سنقوم بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتوعية إذا ما صودرت الحرية، إذا ما كممت الأفواه، إذا ما سعي في قطع الألسنة الطويلة في الحق. إن شاء الله تكون ألسنتنا طوال في الحق بإذن الله. صحيح هذا سؤال يطرح نفسه. نعم الإصلاح يتمكن المصلحون منه متى؟ لا بد أن يتوفر لهم قدر معين ومناخ معين من الحرية. يتكلموا على المنابر وفي المحاريب وفي المحاضرات وفي الدروس وفي الوعظ، هذا الكل لابد منه. وإذا غاب هذا وصودر الناس وصار الناس يتحكم في آذانهم، يحكم فيك فاش تسمع وما تسمعش، نعم يتحكم في آذانهم وقلوبهم وأرواحهم وغذائهم الروحي، فلا تسل بعد ذلك عن الفتنة. عصمنا الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الإصلاح لا يمكن إلا أن يتوفر له قدر معين من الحرية والكرامة والإحساس بالمسؤولية والقدرة على إيصال كلمة الحق. نحن ندرك أن الخبث كثير في المجتمع، وإحنا لو نفتح الملفات، خلي أزيها سكيات برك، لو نفتح الملفات فيما يتعلق بالشؤون الاجتماعية والأسرية، أوه تشد راسك يوجعك. مش هذا، هذا كله لا يقلقنا، نحن أرباب الأقلام والألسنة، لا يقلقنا هذا بقدر ما يقلقنا أن تصادر حريتنا في التعبير والوعي والتوعية والنصح والإرشاد والأخذ بيد الناس، وأن نرشدهم إلى ما هو نافع وما هو ضار وما هو حق وما هو باطل. هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. إذا وجد الخير وكثر الطيب في القلوب سيظل هذا الخير متواصلا بإذن علام الغيوب سبحانه جل في علاه. يجيك بعض الناس يقول لك هذا الرهم المدعوذون، عرفتم شكون هم المدعوذون؟ هم الدعاة. مو اشطر كلمة المشعوذ نصف نصف، ما يقدرش يقولوا مشعوذون، مدعوذون. دعوذون هو الشق الثاني لكلمة المشعوذي. يقول لك المدعوذون عندهم أجندات خارجية، يتعاملوا مع السعودية ومع قطر أي صحيح ما شاء الله مهف، شفت فاهم درسه. والله ما عندنا حتى جندال إلا مع رب العالمين. لو سألتنا ما هي الغاية عندكم، ما هو الهدف، ما هو مشروعكم؟ مشروعنا أن تبقى بيوت الله مفتوحة. إيش ما هي سكرة؟ هي سكرة نعم. ولهذا قال جل وعلا ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. هل تظنون أن الخراب للخراب الحسي؟ هو تظن أنه سيأتي يهدم المسجد على رؤوس المصلين؟ لا لا لا، نبني للمسجد، نبني لكم المساجد ونزخرفها ونوفر فيها ما تشاءون. إنما خراب المسجد الحقيقي هو الخراب المعنوي، أن تخرب المساجد من العمار. بماذا؟ بما تعرفون، حينما تنعدم فيها الدروس والوعظ والإرشاد والخطب النافعة وتولية الأكفاء على المنابر وفي المحاريب، هذا هو أكبر شيء، هذا أكبر نوع من أنواع تخريب بيوت الله هو هذا. حينما يعني كنا نعيش في زمن مضى إمام صاحب صوت جهوري حسن بكى وأبكى، إيش شنو هذا؟ قالك ربي أعملك بكي وخياتك المؤمنين، تخافش ربي أنت؟ فسر أنت، إن لله وإنا إليه راجعون. عجيب. والآخر راح يصلي الفجر على موبيلات، سرقت موبيلات من أمام المسجد، أيوة مش أبلغ، مش بيك سرقت موبيلات، شامل مش نصلي، طلع ربي فيك، مش بيك مصليش في داركم. الله المستعان. بيوت الله سبحانه جل في علاه كيف ستبقى مفتوحة عامرة بالمصلين؟ نعم إذا ثمت تجاوزات وخطاب تحريضي وتكفيري على الدولة أو على المجتمع أو ما أشبه ذلك، فإنه يحاسب هذا الفرد بمقتضى القانون العادل. أما إذا كان الخطاب توعويا، والله لن يصلح الناس القبضة الأمنية فقط، ولن يصلح الناس القانون الإداري فقط، الناس يحتاجون إلى خطاب ديني، الناس في حاجة إلى العلماء، الناس في حاجة إلى الأئمة، الناس في حاجة إلى الخطباء. وإن الله جل وعلا يصلح خلقه بشيئين، بواعظ ديني ووازع سلطاني، كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد. فالحديد في مقام استعمال القوة فيما تستعمل فيه القوة، وأما الكتاب والميزان ففي مقام النصح والوعظ والتعليم والإرشاد. إننا نخشى على بلادنا وعلى مجتمعنا، وأننا نحمل همنا وهمكم وهم الأمة بأسرها، ولا مشروع لنا ولا أنجندا لنا ولا تخطيط لنا ولا تنظيم لنا ولا هدف لنا إلا أن تبقى بيوت ربنا عز وجل عامرة بالمصلين والموحدين، ليست إلا في الصلوات الخمس فقط. حتى لا يقول لك احنا سكرناها، هي سكرتوها، هي إلا في الصلوات الخمس والجمعات فحسب. لا لا، صلاة التراويح، صلاة القيام، المحاضرات، الدروس النافعة، تعليم الناس دين الله عز وجل في ظل سياسة ماكرة خبيثة، سياسة تجفيف المنابع، تجفيف المنابع الذي تعرضت له بلادنا وشعبنا وأمتنا ومجتمعنا. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يديم علينا نعمه. اللهم أدم علينا نعمك، اللهم أدم علينا نعمك، وأنزل علينا رحمتك، وارفع عنا بلاءك، وارفع عنا بلاءك. اللهم إنا ضعفاء فقونا، اللهم إنا فقراء فأغننا، اللهم إننا بؤساء فأكرمنا يا رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين. أنت ربنا ورب المستضعفين، إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا أم إلى قوي ملكته أمرنا؟ إن لم يكن علينا منك غضب فلا نبالي، غير أن رحمتك هي أوسع لنا، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم أدم بيوتك مفتوحة عامرة بالصلوات والجماعات والجمعات، وأدمها عامرة بالدروس والوعظ والمحاضرات. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا من قدرته فوق كل قدرة كل قدير، يا من قدرته فوق قدرة كل شيء، يا قاهرا فوق عباده وهو الحكيم الخبير، يا قوي السلطان يا عظيم الشان، يا قوي السلطان يا عظيم الشان، يا واحد يا ديان. مكن للعلماء في هذا البلد خاصة، ومكن للدعاة إليك في هذا البلد خاصة، وفي سائر البلاد عامة يا أرحم الراحمين. اللهم هب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم أعذنا من الخبث والخبائث في كل ما نأتي وما نذر يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ بلدنا هذا من سائر المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعله بلدا سخاء رخاء على أهله وعلى الإسلام والمسلمين بمنك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا وما كان من صواب فمن الله جل وعلا وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من ذلك براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.